بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في درس الأمس قد تدارسنا ما يتعلق بحديث الشفاعة الطويل المروي في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري، وهذا مندرج تحت الأصل الرابع، وهو أن دلالات الشرع المستفيضة على أمر من الأمور لا ينقضها بعض أفراد النصوص التي قد يظهر منها نوع تعارض أو تصادم معها، وإنما يبقى الأصل المحكم المستفيض هو الأصل، وما شذ عنه أو خالفه من نصوص أخرى سيأتي لها الجواب عند العلماء بما لا يشكل. وهذا الحديث هو من أجلى وأوسع ما يحتج به من وقع في أمر الإرجاء وحقل الإيمان في تصديق القلوب فحسب، باعتبار ورود تلك الكلمة، وهي قوله في الحديث: لم يعملوا خيرا قط، أو على اللفظ الآخر أو أوضح، عندما يقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بلا عمل عملوه ولا خير قدموه. وذكرنا أن الجواب عن هذا الحديث من جهتين: من جهة الترجيح، وأن هذه اللفظة جاءت في رواية واحدة في الصحيح من مجموعة الروايات، وهي رواية سعيد بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. وقد عرفنا وجه المفارقات بين هذه الرواية والروايات الأخرى من حديث أبي هريرة وأبي سعيد معا، التي يرويها الإمامان التابعيان الحافظان الثقتان الجليلان سعيد بن المسيب وصاحبه عطاء بن يزيد الليثي. وهنا تلخيص لما ذكرناه بالأمس، أقرأه قراءة فاقوله: أن عبارة بلا عمل عملوا ولا خير قدموه رواية منفردة في حديث أبي سعيد، رواية عطاء بن يسار يرويه عنه سعيد بن أبي هلال. ومجمل الزيادات التي في رواية سعيد بن أبي هلال التي لم تقع بل التي تخالف حتى ما أجمع عليه أو اتفق عليه أبو هريرة مع أبي سعيد من رواية أولئك التابعيان التابعين الجليلين، مجمل الخلافات أو المفارقات نجملها في النقاط الآتية. وقد قرأنا ذلك بالأمس، ونعيد على سبيل الإيجاز اليوم فنقول: أولا، في رواية سعيد بن أبي هلال المشار إليها ذكر أهل الصليب مرتين بما يدل على تناقضهما، فذكرهما أول مرة عندما يقال لهم: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فذكر من دون ذلك يتبع أهل الصليب صليبهم، ثم ذكر أنهم يوقفون مرة أخرى على الصراط، وهذا لم يقع قط في أي رواية أخرى من روايات حديث الشفاعة. النقطة الثانية: خلت رواية سعيد بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد من خبر الرجل الذي قيل عنه أنه هو آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها، وقد ذكرت قصته في كل الروايات الأخرى، رواية أبي هريرة ومعه أبو سعيد، والتي خرج البخاري في المواضع التي ذكرناها من أمس. كل الروايات تذكر خبر الرجل الذي فيه: ويبقى رجل مقبل بوجهه إلى النار، فإذا فرغ الله من القضاء نادى ربه ودعاه وقال اللهم إنه قد أحرقني، يعني ذهبها وقشبا يميلها، فيسأل ربه أن يصرف وجهه فقط عن النار، فيأخذ عليه العهود والمواثيق إن فعل له ذلك ألا يسأله شيئا آخر فيعطيه العقول والمواثيق فيصرف الله بصره وجهه عن النار إلى الجنة فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يغلبه يسأل ما يجد إن يتفرج إلى أهل الجنة في الجنة يتمتعون وهو محروم من ذلك فينادي ويدعو ويسأل فيستجيب له ربه فيقول ماذا تريد فيقول قربني إلى هذه الجنة ليأتيني من ريحها وطيبها فيقول لم أقل عليك العهود والمواثيق ألا تسألني غير ذلك فيقول لا أقوم أشقى خلقك بك فيأخذ عليه العهود مرة أخرى والمواثيق إن فعل له ذلك ألا يسأله شيئا آخر فيعطيه فإذا قربه إلى باب الجنة سكت ما شاء الله أن يسكت ثم غلبه ما يجد فيدعو ويناجي ويستغيث بربه جل وعلا فيقول اللهم ادخلني الجنة فيقول أنا ما أقل عليك العهود والمواثيق قصة مشهورة إلى أن انتهت أن الله عز وجل قال له المغدرة يا ابن آدم رحف الله له بكثرة طلبه وإلحاحه فأذن له في دخول الجنة ثم قال له تمنى فظل يتمنى ويتمنى ويتمنى فإذا انقطعت من الأمان يذكره ربه جل وعلا بما لم يتمناه فإذا تمنى وظن أنه يعني لم يبق شيء يطلبه ويتمناه قال الله له هذا لك ومثله معه على رواية أبي هريرة وهذا الموضوع هو الوحيد الذي قلنا بأن أبا سعيد الخدري استدركه على أبي هريرة وقال وعشرة أمثالي يا أبا هريرة فقال أبو هريرة ما حدثت إلا ما حفظ كما قال فقال أبو سعيد أشهد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك وعشرة أمثالي هذا كل الكلام في خبر الرجل الذي نص في نفس الحديث على أنه آخر أهل النار خروجا منها ومعنى ذلك لم يبقى في النار إلا من حكم عليه بالخلود وآخر أهل الجنة دخولا فيها رواية أبي سعيد سعيد بن أبي هلال عن عطاء المتعامل خلت تماما في خبر هذا الرجل وهذا خلل واضح لأن الحديث واحد وقصة واحدة وهناك دليل على أن أبا سعيد وأبو هريرة سمعوه في مجلس واحد من النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق ألفاظهما في كل شيء وشذت هذه الرواية في هذا الخلق إذن أن رواية سبيل خلق تماما من خبر الرجل الذي هو آخر أهل النار خروجا منها نقطة أخرى أن قوله في حديث أبي هريرة ولك مثله إنما في شأن هذا الرجل الله عز وجل قال لك هذا ومثله معه لمن هذا الخطاب للرجل الذي هو آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها وأبو سعيد قال وعشرة أمثالها على ما يروي لكن في رواية سعيد بن هلال اختلف الموقف فجاءت هذه العبارة في شأن خبر الجهنميين كلهم الذين أخرجوا من النار وقد انتحشوا وألقوا في نهر أعلى أفواه الجنة قالنا ضمن نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميم أو خميم السيف ألا ترون أنها تنبت صفراء ملتوية حتى إذا سوى بنيانهم أذن لهم في دخول الجنة وقيل لهم هذا لكم ومثله معه هذا موقف مختلف الرواية الثانية لأن الرواية كلها أجمعت على أن قول الله لك هذا ومثله معه إنما هو خطاب شخص واحد وهو الرجل الذي هو آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها ورواية سعيد بن أبي هلال جعلتها في من؟ في خطاب بكل أولئك المجموعة التي سموا بأولئك الجهنميين عتقاء الرحمن في له لكم هذا ومثل ما هو لك الحافظ بن حجر يعتبر هذا إشكال في الرواية وحاول أن يجمع بينهما في محاولات مختلفة إذا رجعتم للحديث في كتاب الرقاق تجدون هذه المحاولات الجمع والحقيقة أن هذا الخلاف خلاف يدل على عدم ضبط سعيد بن أبي هلال هذه الرواية أيضا نقطة أخرى وهي مهمة عندنا هنا أن رواية سعيد بن أبي هلال الوحيدة التي جاءت فيها تلك العبارة التي قال أهل الجنة بأولئك الداخلين أنهم الجهنميين عتقاء الرحمن عندما قالوا هؤلاء عتقاء الرحمن دخلوا الجنة بلا عمل عملوه ولا خير قد جموه فهذه الزيادة التي انفردت بها رواية سعيد بن أبي هلال يعتبر من ضمن الزيادات التي شذت بها هذه الرواية وخالفت كما ذكرنا قبل قليل في جعله كلمة فرجله معه بعمومه وقلوبها من خبر الرجل الذي واخر الجنة خروجا وبعض التناقضات التي أشرنا إليها. هذا من جهة الترجيح. فالعمل إذن على الرواية المتفق عليها من رواية الصحابيين والمتفق عليها من رواية التابعيين الصحابيين أبو هريرة وأبو سعيد تابعيان سعيد بن سعيد العطار الحيثي، ثم إخراجه في مواضع كثيرة من الصحيح سواء من البخاري أو من مسلم بألفاظ متفقة ثابتة. خلو هذه الروايات المستفيضة المتعاضدة من أي كلمة في حجج المرجئة السابقة وهو قوله إلى خير إلى عمل يعملون أو قوله لم يعملوا خيرا قط. وانفراد هذه الرواية بها فهذا نوع من شذوذ المعنى من صحة العبارة أو نوع من المخالفة إذا أردنا أن نستدل الحديث الاستدلال على المتفق عليه أولى من الاستدلال على المختلف فيه، والاستدلال على ما تعارض ألفاظه وتواترت استفاضت بمعنى واحد أولى من الاستدلال بما اختلفت ألفاظه وشذ عن المجموع. وذكرت لك نموذج من ذلك جلسة الأمس، وأن طريقة البخاري يستخدمها في أن ربما يخرج بعض ما شذ أو بعض ما اختلف معناه يستدل الناظر على اختلاف معناه وشذوذه قياسا له على الروايات الأخرى المضبوطة. إنما مثلت لك برواية حديث الذي نمر بحديث المعراج الذي في عباراته انكرت سلسة التجلي إلى الله ونحن ذلك من الأمور واختلاف أيضا في ألفاظ أخرى وغير ذلك من الأمور. ننتقل إلى وجه الجلي. لم يعدم علماء السنة تخريجا علميا لهذه العبارة وهي عبارة لم يعملوا خيرا قط، أو العبارة الأخرى رديفتها إلى عمل عملوا والأخير قدموه، مع المحافظة تمسك الشديد بما ذكر سابقا من قضية الترجيح، لأن لا يمكن ترك ذلك وهو من الوضوح والبيان في محل عظيم. لكن وجه الجمع الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب، الإمام ابن خزيمة هو الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري والسليم النيسابوري، إمام مشهور توفي 311 أو كتاب الصحيح اسمه يعني من المحل العظيم علما وعملا. أعطى هذه المسألة يعني أهمية وأجاب الجواب الآتي. وحق جوابي قبل أن نقرأ فقرات منه أن كلمة لم يعملوا خيرا قط إنما خرجت مخرج الغالب، خرجت مخرج الغالب، وهو أن الشيء إذا فقد أجزاء كثيرة منه صح لغة وعقلا وصح كذلك شرعا أن يسأل عنه الإثم. فإذا قال قائلا عن رجل مثلا كثر شره وقل خيره قيل هذا لا خير فيه، ماذا يقصد بقول لا خير فيه؟ قال عربي صحيح، لا أنه مطلوب عنه اسم الخير دائما وأبدا في كل حال، هذا قد لا يتصور، ولكن لما كان خيره قليلا وشره كثيرا صح أن يسأل عنه اسم الإثم. وهذا له نظائف الشريعة كثيرة، وبها نرد على الطائفة الأخرى وهم الخوارج والوعيدية الذين يأتون بعض النصوص التي فيها سلب اسم الإسلام أو الإيمان عن بعض أصحاب الذنوب. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني أذية الجار، أذية الجار معصية عليه كذلك، لا تقل حد الكفر ولا عليه الله ولا معصية فئة صاحبها وقد يعاقب عند الله عز وجل في الآخرة، جرت اسم معصية. فما معنى قول إذن لا يؤمن؟ تأتي الوعيدية تقول لا يؤمن يعني أنه يكفر، يطلب عن اسم الإمام الإيمان كلية فيحملون على مرتكب الذنب الكفر، هذا خلل وغلو وشطط وإفراط. ماذا نرد عليه؟ نقول لهم لا يؤمن سلب الاسم، سلب الاسم، لم يسلب الاصل، لم يسلب الاسم اصل الايمان، لم يقصد بقوله لا يؤمن لانه خرج الى الكفر، لا، وانما قصد ان هذا ليس في اخلاق المؤمنين وليس في افعالهم، فلو كان مؤمنا حقا وصدقا ويراعي حدود الإيمان الشرعية كلها لما على جاره. فهذه الرجال دل على خلل معين استحق معه أن يقبل عنه الإثم وإن بقي له الأصل وهذا جواب أهل السنة للخوارج عن مثل هذه الأحاديث وأمثال كثير. لا يدرك ذلك حين يجري وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. كله جواب هذا أن يسلب الإثم لأنه لا يستحق هذا الإثم الكريم وهو يجري ولا يستحق هذا الإثم الكريم وهو يؤذي جاره ولا يستحق هذا الإثم الكريم وهو يسرق. هذه آثام عظيمة لا يستحق معها الإثم وإن بقي له أصل الإيمان بمعنى أنه لا يسرق. والدل على ذلك أن النبي ما عامل هؤلاء سواء شارب الخمر أو الزاني أو نحوه ما عامل معاملة أهل الردة وإنما أقام عليهم ما استوجبته حدود الله عز وجل مع إثبات أفضل إيمان لهم كما في قصة الرجل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر فجلده الحد ثم جاء به مرة ثانية بعد أيام فجلده الحد ثم جاء به مرة ثانية فجلده الحد يعني ليس مرة يتكرر الولاية يتفرغ معه الإنسان يقيم عن حد الله أن ما في مجامرة في حدود الله عز وجل ولا حكم له بأنه خارج عن جماعة المسلمين بل لما قال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به قال ابن الزبير لعنه فإنه يحب الله ورسوله أثبت له شيء من محبة الله ومحبة رسوله يعني أثبت له إيمان مع أنه يشرب الخمر أكثر من مرة. هذا دليل على أن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم مع المرتكب الكبيرة مع أنه في نصوص طلب عنه اسم الإيمان ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وكذلك قصة ماعز الأسلمي الذي زنى فأقيم عليه الحد مع قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ثم يقول عن ماعز لقد تاب توبة وعن الغامرين لقد تاب توبة لو تاب صاحب المسلم لغفر له أو قال لو سقط على أهل المدينة لوسعته. هنا يأتي الحوائج فجوابنا الوالدية عن الأحاديث التي فيها سلب اسم الإيمان عن أصحاب الذنوب هو هذا هو جواب علمي لغوي وشرعي في نفس الوقت وأن يصح عقلا وشرعا أن يسأل الإثم إذا قال شخص فقير عنده مال قليل أنا لا مال لي ولا يكتب قول أنا لا مال لي أنه يعدل ليس المال ولا سمي يقول أنه عنده مال محدود بسيط لا يكفي متطلبات الحياة فيحتاج إلى أن يعني يساعد أو يدعم شيء من هذا القبيل. يقول ابن قدامة هذا خرج مخرج الغالب وهو من جنس ما تقول العرب بنفي اسم الشيء لانتفاء أجزائه. يقول ابن قدامة وكلام علمي على مستوى اللغة يسري وعلى مستوى الشرع أيضا يسري وهو جواب علمي أن نقول لهم لم يعملوا خيرا قط إنما قصد به أنهم ذنوبهم كانت كثيرة وآثامهم كانت كثيرة وأعمالهم كانت محدودة ولا تعذبوا في النار ما شاء الله أن يعذبوا حتى إذا نذكوا وذنبوا من آثامهم وذنوبهم في العذاب بقي لهم أصل الإيمان في مجموع أجزائه من تصديق ونطق بالشهادة وشيء من العمل ينجون به في نهاية المطاف وفي نهاية الأمر. والدليل على ذلك أننا لما قرأنا حديث الأمس وأكدنا على بعض العبارات أن الحديث ينص على فئة معينة قال عنهم من نجد أما من المؤمنين يا رب إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا وذات طبقات يعرفون من واضع السجود حتى تبقى هذه الفئة الأخيرة منهم أقل الدرجات ومن جهة المعذبين من عموم المنتسبين للأمة فيستقلهم الله عز وجل لا يعلم بهم إلا هو ولا بمواضعهم من النار إلا هو مستيقين إلا مواضع السجود فلهم سجود النار ولهم أعمال ما لكنها ما أنزتهم بقلتها ومحدوديتها ما أنزتهم من السقوط أثناء المرور على الصراط فعذبوا بسبب تقصيرهم وذنوبهم ما شاء الله أن يعذبوا والحصل في هذه الأمور هو الله عز وجل عامل بعبادهم وأحوالهم وما يستحقون وما لا يستحقون فإذا علم جل وعلا أنهم أخذوا يعني نصيبهم من العذاب استخرجهم سبحانه وتعالى. ويدل على هذا أن في روايات أخرى خارج الصحيحين من هالرواية عندنا نحن حدثنا بعد الليلة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من ربه يشفعه في هذه الفئة يقيم عنهم لآخر الفئة الذي يقول قال فيقول الله لله ليس ذلك لك ما يقول محمد ليس ذلك لك لا يعلم بعبادي إلا أنا أو كما جاء في الرواية أنا أعلم به فيقبض قبضة منهم فيستقرهم كأنهم صاروا حمما يعني من شدة الاحتراق مثل الحمم أصبحت طبيعة مثل طبيعة الناس تقريبا فيلقون في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم الشفاعة لهم باعتبارهم من الشيء الأخير باقي من أمته الذين أعمالهم كانت محدودة وذنوبهم كانت كثيرة. فالله عز وجل يقول لا أعمل بعبادي إلا أنا فيستخرجهم جل وعلا ثم لا يبقى في النار إلا أهل الخلود. نسأل الله أن يرزقنا العافية. أيضا من ضوابط السنة أن هذه العبارة بلا عمل من عمر ولا خير قدموه وكلام المحكوم عن خطاب أهل الجنة. أهل الجنة هم المؤمنون الذين نجوا أول أمر من الصراط والذين الآخرون يناشدون الله مناشدة شديدة في إخوانهم كما قرأت لك النهر لما قالوا ما أنتم بأشد مناشدة في الحق تبين لكم من المؤمنين لربهم يوم القيامة في إخوانهم فقط. لقد إخواننا يصلون معهم يناشدون الله ويلحون يشفعهم الله شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنين الشهداء والعلماء فيستنقذ ويستخرج ويستنقذ ويستخرج إلى أن يظن المؤمنون أنه خرج كل من يعني يمكن إخراجه فيفاجئون بهذا الفوز الأخير الذي أخرهم الله جل وعلا والذين حتى لم يحضر النبي أن يشفع لهم مما ذلك قد يقول الله ليس ذلك لك فيظن أهل الجنة أنه لا بقي أحد يستحق الخروج من النار سوى الجنة فإذا فوجئوا بدخول أولئك الذين ختم على أعناقهم أو رقابهم بأنهم جهنمون واتقى الرحمن ظنوا أنهم استخرجوا من النار واستنقذوا وأنه لا عمل لهم لأنهم قبلوا شفعوا في كل مؤمن في قلبه أدنى مثقال ذرة فبقي الأدنى الأخير الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وغاب وعجب علمه حتى عن الأنبياء والرسل ولم يقبل فيه حتى شفاعة الأنبياء والرسل وعلى رأس محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أهل الجنة هذا الكلام هؤلاء تفارحنا بلا عامل عملوا ولا غير قدر يقتضى حالهم يقتضى ما غلب على ظنهم من هؤلاء من هذه الفئة وهذا أشار إليه بعض العلماء وهو جواب أيضا يضم إلى الأجوبة الأخرى وبه يتضح أن هذه العبارة متمسكة لها في مقابلة ما تواترت به الشريعة وتأسس في ديننا من وجوب العمل وأن إقامة الفرائض من دين الله عز وجل وأن إقامة الفرائض من الإيمان ولا تقابل هذه الأصول الثابتة عبارة فهذه العبارة لم يعملوا خيرا قط وقد عرفنا حالها من جهة الرواية وأنه بالإنسان وبسهولة تصنع لها بالشذوذ إذا صدقت عليها قواعد المحدثين بما فصلناه لكم ثم سلمنا أنها مقبولة جملة فجوابها أنها قضيت مخرج الغالب في سلب اسم الشيء مع بقاء أصله وهذا له نظائر الشريعة كما ذكرنا لكم والله عز وجل أعلم. ولكن أقول أخيرا ولا لا تنقرأ تبقى هذه اللحظة الحديث على حالة من البشر حالتهم غيبية لا يعلمها إلا الله بدليل قوله لا يعلم بعبادي إلا أنا لهم حكم في الآخرة لا يعلم حالهم إلا الله ووضعهم وما صنعوا وما فعلوا وهذا لا يقدم مطلقا على أسس القرآن والسنة المستفيضة المتواترة المتظاهرة على أن العمل من الإيمان بمنزلة الركن الذي لا يحتمل السقوط بحال من الأحوال. معنى حديث آخر أيضا ينزل تحت الأصل السابق وهو حديث حذيفة بن الجمان أبو داود أخرجه والإمام أحمد في المسند وغيره حديث صحيح لا شك فيه. نقل الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن اسمع الحديث يتحدث عن أحوال آخر الزمان كلما اقترب الناس من القيامة كلما يعني ثلاثة أمور الشر واندرست وانقرضت حتى أنه يطرى على كتاب الله في ليلة في آخر الزمان يرفع من الأرض كاملا ولا يبقى شيء من معالم الإسلام قائما حتى ولو تعب شهدا كما نعرف من أخبار تفاصيل أشراط الساعة وما سيجري ويحدث قبل القيامة بقليل. الحديث يتحدث عن هذا الوضع عن حال آخر الزمان عندما ينجلد الشر ويرتفع القرآن ولا تبقى حجة في الأرض يحتج بها الناس وتقول بهم عليهم الحجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس غشي الثوب. يدرس يعني يتلاشى ويضمحل ويزول. يدرس الإسلام كما يدرس غشي الثوب مثل الخيط الذي حصل الثوب إذا تخاذم الزمان يتحلل هذا الخيط ويتمزق ثم يدور فينفصل ينتهي لن يلقى له وجود معنه بذلك كان قويا متماسكا لو حاولت معنا حاولت أن تنزعه ربما لا تستطيع كما يدرس مشي الثوب كلما تخاذم الزمان وتأخر يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا قيام ولا صدقة ولا نفقة لا يدرى أن يستفعل وهذا يعيد الحديث آخر أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون يعني يد الإسلام يرتفع ويتلاشى ويرتفع حتى الصلاة وهو الركن العظيم هذا لم يذهب ولم يذهب وأحد حديث ما معنى الصلاة أصلا كحال الجاهلية الأولى تماما على آخر الزمان حتى لا يدرى ما صلاة ولا قيام ولا صدقة ولا نفق ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية يأذن الله عز وجل فيرفع القرآن من الأرض لا يبقى في الأرض آية لا في السطور ولا في الصدور وهذا أن أهل السنة يذكرون معتقدا في القرآن يقولون القرآن كلام الله منزل غير منه بدأ وإليه وإليه يعود قبل أن يبعث محمد ما كان في شيء في القرآن ليس كذلك فنزل القرآن على محمد بدأ النزول من الله على محمد ويبقى القرآن هذا حجة الله على العالمين ما شاء الله يدخل إلى تلك المرحلة المتأخرة من الزمان التي ينجرف فيها الإنسان انجرافا عظيما فيأذن الله ويرفع القرآن ويعود إليه ولا يسرى على كتاب الله في ليلة ولا يبقى منه في الأرض آية فيبقى الرجل والشيخ الكبير والمرأة العجوز يقوم بقايا من الناس شيخ كبير المرض العزيز يقولون أدركنا أباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله ما بقي شيء من معاني الدين إلا أنه الشيخ الكبير والمرض أدركوا آباءه فيه كان عندهم كلمة متمسكين بها هي كلمة لا إله إلا الله هذا يدل على أن الإسلام تمحض الآن في مجرد أن يسمى الكلمة يعني ما في شيء أصلا غير ذلك قال قيل انه وراء الحديث عن حذيفه فما تغني عنهم لا اله الا الله وهم لا يدرون ما صلاه وما قيام ولا زكاه ولا نسك قيل يتكلم بمقتضى الشرع وقت قيام الحجه وهو انه كلمه لا اله الا الله مع رفض الاعمال ورفض الفرائض يعني ثبت بدلائل كثيره انها لا تكفي لا بد من شروطها ولوازمها فاجاد حذيفه ان الوضع الان مختلف وأن الحال مختلفة الزمان متأخر والباقي من الدين هي هذه الكلمة أصلا فهي الحجة الباقية فقال له تنجيهم من النار تنجيهم من النار الآن الحديث لا شك ما سمعت لفظه ابن على يتحدث عن حالة في آخر الزمان فكون الحال هذه تعمم فتبقى هي الأصل للإسلام كله هذا هو الخطأ وقع فيه المرجئة عندما قالوا هذا الحديث يدل على أنه يكفي نطق كلمة لا إله إلا الله مع اعتقاد مضمونها وهو أن الله هو الإله وأنها تنجي من النار ولو لم يصلي قط ولو لم يكن قط ولو لم يزكي قط ولو لم يحش قط ولم يفعل خيرا قط كما قد يفهمون يتصورون وهذا استدلال بالحديث غير محله ليس غير محله لأنه لا يمكن أن تقطع آخر الحديث عن أوله أليس كذلك؟ تنجيه من النار أي تنجي من؟ توجي هذا الشيخ الكبير وهذه العجوز الكبير ومن في حكمه ممن سيبقون او سيكونون موجودين عند انجراف امور الاسلام وزوايها حتى القران مرفوض من الارض وقد علمنا ان من دلائل الشر ان الحجه لماذا تقوم على الناس لبعثه الرسل ومن ذلك الكتب الحجه تقوم علينا بهذا اليس كذلك فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وانزل عليه القران قامت الحجه فكل من بلغه القران او بلغه خبر النزول قامت عليه الحجه اليس كذلك هذا هو معنى والله عز وجل ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الحجه لا زالت هي موجوده يسرى يقول في نفس الحديث يسرى على كتاب الله ما يبقى في الارض ايه القران ما هو موجود تماما لا في الحفظ والصدور ولا في الكتب والسطور ما هو موجود فاذا كان القران الانسان مسلم بل يعرف عن السنن والاحاديث ليس لها وجود ونفس الحديث يقول حتى لا يدرى لاحظ كلمه لا يدرى كانها تفيد صيغه العموم لا يدرى في ذات الزمان ما كون الصلاة هذه ما معناها ما لها وجود أصلا ذلك انتهت وتفعت فما بقي من مسمى الدين الذي تقوم به الحجة إلا نقول كلمة فمن قالها نجا ومن لم يقلها لم يجب ثم حتى الكلمة هذه فيأتي وقت دون نفسه
يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. يعني شوف الإنسان يرفع نفسه هنا انتهى الأمر. قال ارتفع الفيل بأن القيامة قاب قوسين أو أدنى. ليس هذا حال خبر يخبر عن أحداث لآخر الزمان وأن آخر الزمان تبقى فجة الله متمحضة في مجرد نطق بكلمة لا إله إلا الله كأنه لم يبقى غيره أصلا. وهذا نجده حتى في الوقت الحاضر عن من ينشأ مثلا في بلاد بعيدة أو ما بلغته من الحجة إلا أشياء معينة فتقوم عنه الحجة بما بلغه ولا تقوم عنه بما لم يبلغه. واضح ولا لا؟ وافترض رجل نشأ في جزيرة نائية أو في بلد بعيد ما بلغ من الإسلام إلا أن الدعوة إلى ألوهية الله عز وجل فأله الله ولا يبلغ شيء ذات وعاد إلى الناس أما يكون نادم من عمد ما وصله. وهذا هو المستطاع. اتقوا الله المستطاع. كيف يعمل بأمره لما يبلغه؟ ميت. هذا تماما مثل حالة من تمسكوا بإرث الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مرحلة الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لما عمت الجاهلية في الجزيرة وانطمست معالم الدين إبراهيم في الجزيرة لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويجه إسماعيل إسماعيل مبعوث إلى أهل مكة ومن حولهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام عاش في مكة وهو نبي منفرد بنفس القرآن وكان العرب أمة مسلمة مؤمنة على ملة إبراهيم وإسماعيل فأخذ وبقي عليه فترة من الزمن حتى نشأ في ذلك الشقي عمرو بن يحيى الخزاعي فبدأ يغير معالم دين إبراهيم وأدخل الأصنام إلى الجزيرة وبحر البحيرة وسيد السائلة ووصل الوسيلة ورحم الحام وبدأ يدخل الشرائع الشركية هذه حتى بعد فترة من الزمن عم الشرك والجاهلية جاء جزيرة كبيرة وبين المبعث النبي صلى الله عليه وسلم بقي بعض الأفراد ممن كن على تحيتهم في مسلم الجاهلية أفراد قليلين ما زالوا متمسكين بما بقي من إرث بقي أمامهم إرث إبراهيم الشام وعينهم محدودة فقط وهي الاعتقاد أن الله هو الإله وأن هذه الأصنام باطلة ولا تسرق العبادة فقط لا ولا يعرفون شيئا ذلك والدعي على غير قصة زيد بن عمرو بن نفيل العدوي فهو أحده وزيد بن عمرو بن نفيل العدوي البخاري الصحيح في كتاب المبعث النبوي في آخره قال باب قصة زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو هذا وفي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أثبت لهم من سن نجاة وقال إنه يبعث أمة واحدة. أي نجاة بماذا نجاة زيد بن عمرو وهو يعيش المجتمع جانب لأنه تمسك بما بقي من جد إبراهيم وهو كان يحمي الظهر إلى البيت ويقول اللهم ما بقي على ملة إبراهيم إلا أنا ولو كنت أعلم كيف تعبد لعبدت ما يدري لو هذه كيف تريد أن يصنع صنعت لكن أنا المهم متمسك بملة إبراهيم أنك أنت إله وهذا الأصنام باطل وهذا المستطاع في ظرف وحالة من زيد بن عمرو بن نفيل ومن في حكمه ذكروا أربعة أو خمسة أشخاص مثل قصة بن سعد بن عياض وعمرو بن خويلد وورقة بن نوفل وأمثاله مثل الجاهلية وزيد بن عمرو قال له أسلمت وجهي لمن أسلمت له المذنب نحن معذبا زبالة إذا هي في قبيلة بلدة أجابت وصبت عليها سجالة أسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا دعاها فلما استوى شدها جميعا وأرسى عليها الجبال يتحدث عن أفعال الربوبية أليس كذلك لكن لله هذا هو الذي يجب أن نمد لهم بس انتهى الموضوع ما عنده أي شريعة ولا عنده أي ملة اللهم متمسك بهذا الإرث المتبقي نجا به أم لم ينجو فجواب نجا به ليس نجا به لأنه هو الباقي لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الشرائع هل سينفع احد حال زيد بن عمرو لو حصل ما ينفع جاءت شريعه جديده جاءت احكام جاءت امور يجب ان نلتزم فيها والا لا يكون اصلا على مله ابراهيم التي صدقتها مله محمد صلى الله عليه وسلم فحديث ليس كذلك اذا الحديث عليها ماذا نقول نقول منه الحكم الاتي ان الحجه انما تقوم على الخلق بالقران والسنه بالبعثه في انزال الكتاب فكل من بلغه خبر الله في القرآن الخبر قامت عليه سواء بلغه الخبر كاملا يعني بلغته جميع التفاصيل أو بلغه ما بلغه وجب عليه وسلم تباكلا فنفترض أن شخصا عاش في أرض نائية ما بلغه من الإسلام إلا لا إله إلا الله فقالها واعتقدها ولم يبلغه شيء غير ذلك ما قامت عليه الحجة إلا بهذا فينجو إذا قالها ليس هذا كمن بلغته أحكام الله التفصيلية بل كقوة تقريبية وهو ما ذكرناه لما ذكرنا أن الإسلام له مبدأ وتمام. انظر حال الصحابة أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث؟ هل بعث لجميع الشريعة؟ هل بعث لجميع الأحكام دفعة واحدة؟ أم بعث أول ما بعث آمنوا بالله ورسوله قولوا لا إله إلا الله؟ هذه البداية عليك كذلك. وتأخرت الأحكام الشرعية كلها جاءت بعد الهجرة ما عدا الصلاة في السنة الثانية قبل الهجرة بسنتين ذلك النهاية فقط. ولا من الزكاة والصيام والحج والجهاد وكثير من الأمور كلها ما جاءت إلا فيه. طيب لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقال آمنوا بالله ورسوله الدين الذي كان مطلوبا في تلك الحال هو أن يؤمن بالله ورسوله يقول لا إله إلا الله. فلو فرضنا أن أحد أصحاب النبي آمن بالله وقال لا إله ثم توفي بعد أيام أو بعد فترة قبل أن تسعى عشرة كله أما يقول منه يتدوه في معنى يعني وقطع فقد توفي عدد من الصحابة أثناء مرحلة التعذيب قبل أن ينزل أي حكم شرع. هذه من الحال آمنوا بما سلم منهم. ويدل على ذلك أثر عن عائشة رضي الله عنها روي عبد الله وغيره يقول عائشة كان أول ما نزل شوف الأوليات والبدايات ثم كيف يعني يبنى البناء كان أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آمنوا بالله ورسوله. ولو نزل أول ما نزل أن صلوا وصوموا وزكوا ولا تذهبوا الخمر ولا تزنوا أو جاءت الأحكام دفعة واحدة ما حد استجاب لكن آمنوا بالله ورسوله. فلما آمنوا بالله ورسوله نزل أن صلوا يا من آمنتم بالله فالله الذي آمنتم به يقول لكم صلوا ليعبدوني. فلو شوف عائشة ما تقول شوف الآن الحكم اختلف الآن آمنوا بالله ورسوله فمرت فترة فمن آمن بالله ورسوله ومات قبل أن يقال لهم صلوا يموت ناجيا مؤمنا ولا تحت ثم جاء بناء جديد في الإيمان أن صلوا تقول عائشة فلو لم يصلوا ما نفعهم إيمانهم بالله ورسوله لأن دخلت الصلاة من آمن بالله مدخل الركن مدخل الأصل. فإذا أسقطوا هذا الأصل الذي شرع جديدا الآن أسقطوا أصل البناء الأول ثم نزل أن يزكوا فلو لم يزكوا ما نفعتهم صلاة ثم نزل أن يصوموا فلم ينفعهم زكاة ولا صلاة يترتب الإيمان حتى استقرت قواعده وأقيم بناءه على الأركان الخمسة في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس فأي محاولة لهدم هذا البناء بعد أجزائه هي محاولة لهدم كله في حقيقة في حقيقة الأمر وليس أول الأمر كثمانه كما قررنا وكذلك ليس آخر الزمان عند الميراث الإسلامي كثمانه وبيانه وظهور حجج الله ليست هذه كهذه. عندي نقلين عن ابن تيمية رحمه الله عليه يقول شيخ الإسلام في الجزء الحادي عشر في مجموع الفتاوى 407 يقول كثير من الناس قد ينشأ في الأمثلة والأزمنة التي يندرج فيها كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة فلا يعلم أو فلا يعلم كثير مما بعث فلا يعلم كثير مما بعث الله به رسوله لا يعلم ما قامت الحجة ما حد بلغ أمثلة بعيدة لظروف معينة ولا يكون هناك من يبلغ ذلك ومثل هذا لا يكفر ولهذا جاء في الحديث يأتي على الناس زمان لا يعرفون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نصف ولا يطرى على كتاب الله في ليلة ولا يدفع من الأرض آية حتى يدفع الشيخ الكبير المرأة الأسود يقول ما أدرك الأذان على هذا الشيء ونحن كلنا. إذا هذا الحديث يفيد في مثل هذه الظروف وهذه الأحوال لا يعمل حكما على جميع المسلمين في كل وقت. نقل آخر في الجزء 35 صفحة 163 في فتوى في طائفة القلندرية الذين أرادوا نسقط أحكام الشريعة ويحولوها إباحية فتقى فيه فتوى ابن تيمية مشهورة في جزء 35 يقول وفي أوقات الفترات ما هي أوقات الفترات؟ الأوقات التي المتباعدة بين بعثات الأنبياء والرسل التي تضع في آخرها الرسالة ربما تزول أوضاع الجاهلية القديمة يعني أوضاع ما بلغ الناس فيها أثارة منها هذه يسمونها وقد تكون جماعية في أحوال الناس وقد تكون في أفراد ينشأون في أماكن هنا أو هناك كل له حكمه وكل له موضعه في تطور الشريعة. يقول وفي أوقات الفترات وأمكنة الفترات يثاب الرجل على ما منعه من الإيمان القليل ولو مجرد أن يقول لا إله إلا الله إذا ما بلغه إلا ذلك هذا يسمح هذا الذي بلغه الفتوى إلى يثاب الرجل على ما معه من الايمان قليل ويغفر الله لمن لم تقم عليه الحجه ما لا يغفره لمن قامت عليه الحجه. يفرق بين احوال الناس، من لم تقم عليه الحجه لهم حكم، ومن قامت عليه الحجه لهم حكم اخر، كما جاء في الحديث المعروف وذكر حديث عليه السابق يدرس الاسلام كما يدرس وشي في الصوم. طيب هذا ان شاء الله يعني واضح الجواب عن حديث الضعيفه هنا. ايضا مما يدخل تحت الاصل السابق من الادله ايضا نعم قصه او حديث الذي لا يؤدي الزكاه، حديث الصحيحين لفظه ايما صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي زكاتها الا فصحت له الصفائح من نار يقضى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار. وأيما صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إذا مثلت له على خير ما كانت وأسمنه وأكثره تقعها بأخفافها وتنطحه كلما مضت عليه أخراها عادت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى مصيره إلى جنة أو إلى نار. وقد قال أيما صاحب ذكر وأيما صاحب غنم، يعني المانعون للزكاة المفرطين فيها يعذبون في وقت القيامة بحسب ما منعوا من أموالهم سواء كان ذهب وفضة أو إبلا أو غنما أو غيرها عذابا في العرصات حتى يقضى بين العباد ثم ينظر حالهم هل يكون إلى جنة أو يكون إلى نار. هذا الحديث استدلوا به واستدل به بعضهم ليناقض به الاصل الذي تكلمنا عليه قبل وهو قتال الصديق بمانع الزكاه، وهنا يجب ان نفرق بين احوال هذا الحديث وغيره. فنقول الله جل وعلا فرض في المال حقوقا، المال له احكام شرعيه فيه حقوق واجبه منها الزكاه المفروضه في ركن الاسلام وهي التي جرى عليها قتال ايام الصحابه وهي التي قال فيها الصديق الزكاة حق المال، وهي قال فيها الصديق لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الصلاة الزكاة قليلة الصلاة في كتاب الله. ففهم الصديق أن إسقاط الزكاة وعدم فعلها والإصرار على ذلك هدم لركن في الإسلام ينهدم به بناء. هذه حالة. أيضا حالة ثانية لم يمنع زكاته وإنما فرط فيها أو تلاعب يؤديها دارا يمنع أخرى لا يؤديها كما ينبغيها، يعني عنده نوع من التقصير في ذات الركن الذي لا ينحني به كلية وإنما يضعف أو يقل أجره ويعاقب ويحاسب على التفريق. ثم هناك نوع ثالث وهي حقوق أخرى خالية الزكاة أصلا ثم استمر بالصغير والضيف النفقة على الأهل والأولاد ونحو ذلك من الأمور التي هي نفقات واجبة على الإنسان يؤذر تعالى ويأتم تركها لكن لا تصل إلى ركنية الزكاة أو مستوى الزكاة أو حجمها. وهنا دارت ألفاظ هذا الحديث، فإن هذا الحديث جاء بألفاظ متنوعة متعددة ليندرج تحته جميع الأصناف، فجاء في بعض ألفاظه وليس اقتصر عليها البخاري في الصحيح أيما صاحب إبل أو قال غنم أو قال بقر لا يؤدي حقها، ويتكلم عن الحقوق التي يدخل تحتها حتى غير الضيف والنفق على الأهل والأولاد ومساعد من توجبت مساعدته وامثال ذلك مع دخول الحق الاكبر والاعظم الذي هو الزكاه من باب اولى اي من صاحب ابل لا يؤدي حقها. ثم قال ومن حقها ان تورد على مالها ولا تمنع من اراد حلها. هذا النموذج من يتكلم عن حقوق اوسع دائره من حق الزكاه المفروضه حتى حق البهيمه نفسها، وهو ان ترلف لا تمنع من ورودها على مائها لأنها أيضا. وقد جاء في الحديث أن امرأة دخلت النار في غير رحمتها فأنت كذلك، يعني حتى إلى هذا الحد تؤسس من الحكم النبوي حقوق حتى للبهيمة. ومعقول أن تطلب من الإبل كلما تشتهي من لبن أو حمل أو ركوب أو كذا ثم تحرمها ما حقها من العيش والماء وكذلك بقية من البهائم من حقها أن تورد على مائها يعني تعطى حقها هي. هناك حق آخر زائد على قضية الزكاة وهو أن تمنع من أراد حلها إذا مر رجل محتاج من لبن لفقره أو لعطشه ما يترك حتى يعطف، هذا حق ثبات الإله يعطف، هذا حق فحق حق على الذي له فضل مال على الطريق فيمر به عطشا فيمنعه يعتب مع أنه حق الله الطريق ما تجعله زكاة مفروضة، لكن حقوق أخرى تدخل فإجمالها والتفكير فيها يلحق صاحبها يلحق صاحبها به الإثم وربما يحاسب أو يعاقب على ذلك. فنقول إذا هذا رحل البخاري يؤدي حقه، ولم يأتي في صحيح البخاري كلمة زكاتها مجموعة مع قول في آخر الحديث حتى يرى سيور إن إلى دنه وإن دنه، وكذلك في مسلم اللهم إلى رواية واحدة في مسلم ورواية عبد العزيز المختار فقط اللي قال فيها لا يؤدي زكاتها مع تلك العبارة التي استدل بها الإرجاء حتى يرى سيور إلى دنه وإلى نار، وإن كان لا نفسدها من علم الصحة هي صحيحة لكن صحتها تدل على ما يلي. فنقول إذا هذا رحل البخاري يؤدي حقه، ولم يأتي في صحيح البخاري كلمة زكاتها مجموعة مع قول في آخر الحديث حتى يرى سمير إما إلى ذنه وإما ذنه، وكذلك في مسلم اللهم إلى رواية واحدة في مسلم ورواية عبد العزيز المختار فقط اللي قال فيها لا يؤدي زكاتها مع تلك العبارة التي استدل بها الإرجاء حتى يرى سمير إلى ذنه وإلى نار، وإن كان لا نفسدها من علوم الصحة هي صحيحة لكن صحتها تدل على ما يلي. فنقول هذا الحديث يدل على حالات ثلاث، الحالة الأولى حال المفرط في حقوق المال الواجبة سوى الزكاة سفر الضيف من نفقة على الأهل وما سوى ذلك، فهذا يعد في الموقف حتى يحاسبه الله إذا جاءه الحساب، ثم يرى مصيره بحسب أعماله الأخرى إذا وزن هل يصير إلى الجنة وإلا يصير إلى النار. فهو يتحدث عن عقاب من أهمل الحقوق المالية أثناء العرصات، مع أنه كما يقول العلماء وقت العرفات ما هو وقت عقاب، العقاب بعد المحاسبة بعد الموازنة يأتي عقاب إما في النار أو في الجنة، ولكن المال لتعلق القلوب به ومظنة يعني الإخلال بحقوق شرع الله فيه كبيرة جدا، حتى ربما تجد الشخص يقوم الليل حتى ربما ويصوم ما شاء الله، لكن لجأت القضية عند الأموال والزكوات والنفقات تجده يعني شحيحا تبخلا للعلاقة المعروفة التي ركبت في الناس في حب الناس، فحتى يخفف الشرع الكريم في النبوية شح النفوس وتعلقها بالمال ويؤكد على وجود النفقة سواء في الزكاة الواجبة أو في ما توجبت نفقته من غير الزكاة الواجبة فقير الضيف ومساعدة من توجبت مساعدته والنفقة على الأهل وغير ذلك من الأمور، مثلا يأتي هذا الوعيد في عذاب المانع لهذه الحقوق حتى أثناء الموقف. بهذا الصورة سمعناها في يوم طويل كان يقضى 50,000 سنة حتى يقضى فيه فيرى مصيره إلى جنة أو إلى نار. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية حال المفرط في حقوق مالية واجبة مع إهمال وتفريط في الزكاة نفسها فيؤديها تارة ويمنعها أخرى أو لا يؤديها كما أوجب الله، فهذا أيضا داخل تحت الوعيد ويعذب في العرصات حتى يرى مصيره. أما الحالة الثالثة فهي التارك للزكاة بالكلية المسقط لها الركنية المصر على عدم فعلها، فهذا هو حكم آخر وما حكمه الصحابة على منع الزكاة. كيف تعرف أنه بالفعل مصر على تركها لا يريد فعلها ولو حصل ما حصل؟ عرف الصحابة من حال أولئك لأنهم قاتلوا، فكانوا يقاتلون على منع الزكاة دليل على المصرين أن يؤدوا، ويجب من الصديق أن يوافقهم على هذا الإقرار ويأبى الصديق ذلك فس هذا ويجعل هذا هو القرار. كل من منع الزكاة أو ترك الصلاة مصرا على عدم فعلها ولو حصل ما حصل، ولو حتى هدد بالقتل رضي أن يقتل ولا يصلي أو رضي أن يقتل ولا يزكي، هذا حكم ثالث تماما يأتي عليه ما حسبه الصديق على مانع الزكاة كما هو معروف، وتبقى الأحوال الأخرى يدل عليها الحديث السابق إذا قتلنا الواجب حتى يرى من يأتينا وهي نار مع جمعها مع رفض الزكاة. أيضا جاء أيضا من أدلتهم أحاديث أخرى في الزكاة نفسها، ونظر إليها بعضهم أو بعض العلماء حتى من جهتين، من جهة أنها ربما نسخت أو تخالف ما فهم من فعل الصديق والصحابة وإجماع أحكام منع الزكاة، وأن هذا الحديث من حديث ابن جميل وحديث باز بن حسين تدل على خلاف ذلك، أو أنهم يفرقون بين الجماعة وبين الفرد الواحد، والجواب كما قلنا الفرد الواحد ياخذ حكم الجماعه مع الاصرار على الترك وعدم الفعل حتى لو ارغم على ذلك حتى لو هدد بالقتل. فاذا دفع الزكاه بعد التهديد بالقتل او صلى بعد التهديد بالقتل زال عنه المراقبه بالحكم عليه بالسجده او نحوها. ذكر حديث معاذ بن الحكيم عن ابيه عن جده فخرجه بعض اصحاب السنن الامام احمد بن مسلم وغيرهم. ولفظ الحديث حديث بهز بن الحكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 من الابل ابنه لبون من اداها طيبه بها نفسه كانت له وقاعا ومن لم يؤدها فان اخرها وشطرا ماله عدل من عدمات ربها. هذا الحديث يعني كما هو ظهر من لفظه ان يقول ان الانسان قال لينع زكاته ناخذها منه بالقوه ولم يحكم عليه باي حكم سواء في انه كافر او غير كافر. فالجواب واضح من الحديث. اولا الحديث اكثر العلماء على ترجيحه الشافعي نص على ترجيحه واعتبر حديث بهز بن الحكيم عموما حديث لا حجه فيه. وبهز بن الحكيم له صحيحه معروفه يعني صحيحه بهز بن الحكيم عن ابيه عن جده مثل عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. وان كان عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اوثق واقبل عند العلماء من بهز بن الحكيم عن ابيه عن جده. يعني الشافعي رحمه الله نص على ضعف الحديث والامام احمد ايضا كذلك والحافظ بن حبان وكثير وغيرهم نص على ضعف الحديث من جهة أن بهز بن الحكيم نفسه متكلم فيه ورواياته وصحيفته غير مقبولة عند جنب المنظمة. ومن جهة ثانية أن هذا الحديث خالف أصول شرعية كثيرة جدا خالف أصول حتى قال بعض العلماء لا يعلم نص فيه عقوبة مالية إلا حديث بهز بن الحكيم أن يقول أخذوها وشطر مالك. وهذا يعني حكم جديد يؤسسه هذا الحديث وهو العقوبة المالية والحكم الجديد ما يقام على حديث مثل هذا. ولكن الشافعي ما بنى فتواه في العقوبات المالية على حديث سهل لما أفتى بجواز أن عاقب الإنسان ببعض الأمور المالية فهو مذهب في ذلك وسئل من حجة في ذلك ونقل حديث سهل قال حديث هذا أحتج به لا عنده أشياء أخرى حجج أخرى يعني يحتج بها غير حديث هذا الحكيم لأنه عنده ما هو في مستوى يحتج به في قضية فقهية كالعقوبات المالية وغيره فضلا عن قضية شرعية فضلاً عن قضية إيمانية فضلاً عن يكون هذا الحديث يقابل إجماع الصحابة في قتال الزكاة ونحو ذلك الأمور جديدة عنه. ثم أصل في نفس الحديث الجواب فقال إن آخذوها شطر مالك فإذا أخذت منه الزكاة القولية سهلا كما لو جعل الإنسان في الصلاة فقلنا له إما أن تصلي ولا لا تقل خلاص لا تضربون الشيطان الله أكبر انتهى الأمر بالنسبة لنا بصرف النظر عما في قلبه سواء في قلبه يحاسب عليه ربه ولا لا. لكن إذا هدد فأقام الصلاة زالت عنه المؤاخذة ولا لا المؤاخذة في حكمنا عليه في موقفنا منه. كذلك مانع الزكاة إذا حكم عليه أخذت منه الزكاة قهرا رضي أو ما رضي هذا شيء آخر. أما لو فرضنا أنه مصر على أن يفعلها وهدد إما تبقى هذا حكم آخر تماما مثل ما حكم الصحابة على ماله الزكاة الذي قاتلوا عليها وأصروا على عدم فعلها. أخيرا حديث عبادة وبه نختم الدرس يكفي يعني النماذج هذه وإلا لو تركت تتبع كل من يعني هذا يطول المقام لكن هذه أبرز يعني شوف حديث عبادة احتج به بعضهم ونصه يقول حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة من حافظ عليهن بوضوئهن وخشوعهن كان له نورا وبرهانا يوم القيامة ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نورا ولا برهانا يوم القيامة لم تكن له نورا ولا برهانا يوم القيامة. في ألفاظ أخرى يحملهم استدلوا بهذا الحديث عن العبادة على أن ترك الصلاة هكذا ترك الصلاة يضبط العبد في عباد المؤمنين وكل القبيل أنه مهدد بأنه سيفسد نورا وبرهانا يوم القيامة ولم يقل في حكمه هكذا يقولون أنه قارب مخلد في النار. أجاب عن هذه في جواب ذكره ابن القيم في كتاب الصلاة وغيره فالجواب أن الحديث يتحدث عن التفريغ لا يتحدث عن الترك وفرق بين الترك وبين التفريغ. فرق في تصور العقلاء شخص ما صلى قط وشخص يعني يصلي لكن الخشوع الضعيف ويضيع بعض الصلوات ونحو ذلك ولا يهتدي كما هو لا يهتدي. هذا له حكم وهذا له حكم. المفرط والمضيع والمهمل هذا ارتكب اثما عظيما هدد في الحديث انه يبعث يوم القيامه لا برهان له ولا نفس ثبات ولا ثم يحاسب وينظر في حاله وما فعل وهل له نوافل تغطي ما اسقط من الفرائض ولا ما نفس محاسبه مشهوره. كما دل عليه الحديث الاخر يقول الله للملائكه يعني اول ما يحاسب عليه العبد من اعماله انصرف وان صلحت صلحت سائر عمله وان فسدت فسدت عمله. اذا كان فيها نقص يقال للملائكه انظروا في نقص يعني بعض الفرائض احملها بعضها ما ادى كما ينبغي فيه من حساب بسيط فهذا النقص ماذا يفعل به؟ فنقول انظر انه من تطوع يؤتى له بثلاث تراويح مثلا يؤتى له بثلاث يجبر هذا ويجبر هذا فيكون اسره غيره من اصحاب الذنوب ممن يوزن اعماله. اما ياتي لا صلاه له اي ايش يصنع بنا يحاسب على عيشه اول ما يحاسب عليه من عمل الصلاه فاذا جاء لا صلاه له يحاسب على ماله. هذا اسره غيره ممن رفض دين الله سبحانه وتعالى فياتي في التارك الحديث الاخرى الصريحه عن عهد الذي بيننا فمن تركها فقد سقط سلب حكم الان. هنا قال ضيع قرط ما قال شرط ضيع وقرط مهدد بفقد النور والبرهان وانه معرض للوعيد وكذا والموازنه وقد يفشل وقد ينجح. اما الترك لا اثر عليه الكفر فمن تركها فقد كفر فان الرجل والكفر ترك الصلاه ما كان احد يجر ما شاء منها ترك الركوع الا الصلاه. هذه قضايا في الاستدلال واضحه فلما تكلم عن الترك حكم بحكم ولما تكلم عن التفريط والتضييع حكم بحكم اخر. هذا ما يعني يفترض الله سبحانه وتعالى ونسال الله ان يزيدنا واياكم علما. اختم الدرس بما يلي في مسائل الاعتقاد عموما ومسائل الايمان ومتعلقاته خصوصا ينبغي الرجوع قدر الامكان الى ما ابطله وكتبه وفهمه وحققه علماء السلف. ارجع الى علم السلف قدر ما استطعت هو العلم المبارك الواضح الناضج المبني على قواعد الشريعة الذي لا تؤثر فيه المؤثرات عاطفية ولا واقعية ولا غيره وإنما يبطلون حكم الله كما فهموه تماما من كتاب الله سبحانه وتعالى. وابن مسعود يقول من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. وقال أيضا من كان مستنا فليستن بمن قد مضى أولئك أصحاب رسول الله أبغى أمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. يكون كالعلم وزبدة العلم في أقل العبارة وأخطر الإشارة بدون تفصيلات طويلة وتدقيقات ومتاهات إنما يكون في العلم المبني حقا على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أنا أتمنى أن العلم كله والهدى كله في مذهبه وعلومه. ولذلك قصدت في هذا الدرس أن أحشد أكبر قدر ممكن من نقولات عن العلم في القدماء لنعلم أن هذه القضية أخذت عندهم حزمها أن لا يلقى بها بما واجهوه من شبهات المرجع والوحيدية أو غيرهم فأعطى حق المسألة حقا والتذكير والتأسيس والتفصيل والبيان بما لا نزيد عليه. فنحن لسنا في حاجة إلى تأصيلات جديدة وإلى إعادة بتأسيس أمور الإيمان والاعتقاد بعبارات جديدة أو بأصول جديدة أو شيء من هذا القبيل. اتبعوا ولا تفتتوا فقد كفيتم كما قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أريد منكم أن تهتموا بالكتب التي تنقل آثار السلف سواء في مسائل الإيمان أو في مسائل الاعتقاد أو غيرها لتنقل آثار السلف عباراته. في مسائل الإيمان مثلا عند اكتساب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام هذا مهم للغاية مهم للغاية. كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام كتاب الإيمان لأجل ابن أبي شيبة أيضا مهم. كتاب الإيمان للحافظ محمد بن علي عمر العدني هذا كتاب في غاية الأهمية أيضا ويكون مطلوعا. الإيمان لمحمد بن علي عمر العدني تهذيب الآثار للطبري لو نفقه جبنة الأرجال ومنشأه ومخرجه وتهذيب الآثار للإيمان الطبري. أيضا عندك تعظيم قدر الصلاة للإيمان الحافظ الكبير محمد بن نصر المروزي هذا إيمان عظيم لأن في العلم وكتاب تعظيم قدر الصلاة يدل على ذلك وفي حشد عظيم لآثار السلف وألفاظهم وعباراتهم. أيضا من الكتب عموم الكتب التي نقلت اعتقاد السلف مثل اللالكائي مثلا الشريعة الى جهري والسنة لعبد الله بن أحمد والسنة للخلاب نحتاج فيها لما نقرأ الإمام أحمد على وجه الخصوص. كل هذه أيضا مما يهتم بها ويرجع إليها. عندك أيضا طبعا لا نستغني أبدا عن البحوث العظيمة التفصيلية الواسعة للإمام المجدد الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله الذي نقل العلوم الثانية نقلة عظيمة، وقد تحتاج إلى ابن تيمية حاجة مؤثرة عندما تريد تكشف شبه هو المتكلمين والمشترك اللفظي والمشاكل هذه، تجد البراعة والعلم الواسع. ابن تيمية كتب له كتابات بتاعت الإيمان مهمان، الإيمان الأوسط، والإيمان الأوسط فيه توسع في الردع الوعيدية، والإيمان الكبير فيه توسع في الردع المرجع، فلا بد من الكتابين معا، وكلاهما مطبوعان معا في مجلد واحد ومجلد سبعة لمجموع الفتاوى، والإيمان الكبير مطبوع لوحده مستقل في طبعات متعددة. هذه مهمة جدا. كتاب الصلاة لابن القيم كتاب فيه أصول جميلة ورائعة ومهمة جدا يحتاج إليها وينتفع بها. هذا يعني أبرز يعني ما يمكن مراجعته وقراءته في هذه المباحث وهذه العلوم، وتغني إن شاء الله عن غيرها. وطالب العلم طبعا يقرأ ويبحث وينظر، ولكن أهم شيء لذلك أن يبحث علمه ونظره على علم السلف وفهمه السابق، وبه تنزل عنه الشبه والحمد لله، ولا يبقى لشبهة له محل عنده، لأن مذهب السلف لما قلنا مثلا السلف يتكلم عن مذهب إجماعي مستقر مبني على القواعد والشرائع والدلائل، لم يبني على عاطفة ذات الإمام أو فهم خاص ذات الشخص، وإنما فهم على فهم إجماعي كلي، وهذا لا يمكن أن يزال ويقدح فيه بفهوم متأخرة وعلوم متأخرة، ولو كان حتى لبعض من ينسب إلى العلم أو شيء من هذا القبيل. زادنا الله وإياكم علما ونفعنا بما نقول ونسمع. ما كان في هذه الدروس من علم وخير وهدى فمن الله، وله الحمد والفضل والمنة. وما كان فيها من زلة لسان فمن النفس والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم من سيء القول والعمل. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.